أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس التاسع من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وبحثنا في هذا اليوم حول الأدلة على وحدانية الله عز وجل. في الدرس الماضي تعرضنا للحديث عن أهمية التوحيد ومعنى التوحيد ومراتب التوحيد، وقلنا بأن التوحيد هو أساس هذا الدين، وأن صفة الوحدانية لله عز وجل هي أساس بقية صفات الجلال والإكرام، الجلال والجمال. وبالتالي إن لم يكن الرب واحدا فكل صفات الجلال وصفات الإكرام سوف تكون ناقصة، لأن القدرة ستكون ناقصة، العلم سيكون ناقص، الحكمة ستكون منافس فيها، وإلى آخره من بقية الصفات الجميلة والجليلة لله سبحانه وتعالى. ثم بينا أن مراتب التوحيد 4، 3 رئيسية والرابعة في الحقيقة هي الثمرة. أما المرتبة الأولى فهي التوحيد في الذات، أي أن الله وحده لا شريك له. والثانية التوحيد في الصفات، أي أن الله وحده لا شبيه له ولا ند له ولا نظير له ولا قرين له. وأما الثالثة فالتوحيد في الأفعال، أي أن الفاعل الوحيد في كل الكون والأكوان والعالم وما فيه في الوجود كله، الفاعل الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. وهذا ينقلنا إلى المرتبة الرابعة للتوحيد، وهي التوحيد في العبادة، أي أن الوحيد الذي يستحق من الإنسان تذللا وخشوعا وانقيادا وتواضعا وطلبا ودعاء ومسألة هو الله سبحانه وتعالى، ومن ينصبه الله طريقا إليه. وهنا توقفنا لمعالجة، لنقل يعني، بعض شبهات الوهابية حول التوسل بالأولياء باعتباره ليس توحيدا في العبادة، وقلنا بأن على العكس من ذلك التوسل في الأولياء يعتبر التوحيد الخالص لله عز وجل، لأنه عبادة لله كيف يريد وليس كيف ما أنا أريد، وهذا معنى التوحيد الخالص لله عز وجل. أما اليوم فكلامنا في ما هي الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى واحد، ما الدليل أن الله لا شريك له، واحد أحد. المصنف يطرح 4 أدلة على وحدانية الله عز وجل. أحد هذه الأدلة هو دليل على طريقة أن إذا كان الأمر بين واحد واثنين وأبطلنا واحد راح يبقى اثنين. إذا أنت أمامك رأيين فقط في مسألة وأبطلنا الرأي الأول، أوتوماتيكيا الرأي الثاني شنو؟ يثبت. فالدليل الأول هو دليل لإبطال القول بالتعدد، فإذا بطل القول بالتعدد ننتهي إلى شنو؟ إلى الإله الواحد. الدليل الثاني لا، دليل إثباتي، دليل يحاول أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى واحد. الدليل الثاني والثالث والرابع هي أدلة إثباتية وليست أدلة على طريقة نفي المنافس، نفي الدليل المقابل. طيب نبدأ بعرض هذه الأدلة واحدا واحد. نأتي للدليل الأول وهو بطلان تعدد الآلهة. وهنا النقاش كالتالي، أن من يقول بأن هذا الكون متعدد الآلهة، ما هو تصوركم لتعدد الآلهة؟ هل هؤلاء الآلهة المتعددين، الفرضية الأولى، أنهم آلهة متساوين القوة، يعني إله مطلق القوة وإله ثاني مطلق القوة، اثنين، إله قوي وإله قوي. ونقصد بالقوة يعني في كل المجالات، مطلق القدرة، مطلق العلم، مطلق الحكمة، مطلق العزة، كل صفات القوة موجودة في الإله الأول موجودة في الإله الثاني. هذه الفرضية الأولى. الفرضية الثانية أن هنالك إله واحد قوي وفي إله ثاني لكنه ضعيف. الفرضية الثالثة أن الإله رقم واحد ضعيف والإله رقم اثنين هم ضعيف، يعني إلهان ضعيفان في مقابل بعض. طيب، هل أي واحد من هذه الفرضيات الثلاثة معقولة؟ إني الاحتمال الأول، إذا كان الإله الأول قوي والإله الثاني قوي أيضا، السؤال من أين استمد قوته؟ القوة إما ذاتية إما مكتسبة. يعني أنت مثلا الحين عندك ليت، هذا الليت وهذا ليت وهذا ليت وهذا ليت، كلهم شابين، من وين قوتهم؟ يا أما هو من نفسه يا أما ما أخذه من طرف آخر، فراح تنتهي إلى محطة الكهرباء في المنطقة، هي المولدة حق هذولا جميعا. بعد غير المحطة ما في، هي محطة توليد صح، هي ذاتية التوليد بمكوناتها وغيره. أما أن نقول أن هذا ذاتي وهذا ذاتي في نفس الوقت على نفس المساحة، مو معقول هذا الكلام. فإذن إذا نقول بأن إلهين قويين، هذا الإله من وين استمد قوته؟ هذا الإله الثاني من وين استمد قوته؟ إذا كل إله قوته ذاتية، يعني كل واحد منهم لازم أي شيء يعني قوي يرجع إلى واحد قد أنشأه، أما أثنيناتهم أقوياء فكيف استمد هذا القدرة ومن وين استمدها؟ يعني شنو المركز لهذا الموضوع؟ خلنا نفترض أنهم أقوياء، طيب لماذا لا نشهد صراعهم؟ قوي في مقابل قوي، ليش ما نشوف في معركة، نشوف في اختلاف، نشوف في تصارع فيما بين ذول القويين؟ يعني نشهد هذا الصراع، ليش هذا الصراع لا نراه، غير موجود؟ الحين ممكن البعض يقول لا، هذا الصراع موجود، انت ما تشوف ان واحد من الآلهة قاعد يحاول يخلي الكون يمشي عدل، الثاني يسوي زلزال، واحد قاعد يخلي الدنيا تمشي عدل، الثاني يخلي فيضانات تصير؟ نقول بالعكس من ذلك، يعني احنا بحسب خبرتنا الحين وبالذات نحن نعيش في هذا الزمن، نعلم ان القانون واحد اللي قاعد يحكم الزلازل والفيضانات، والزلازل والفيضانات ليس تخريبا وانما اصلاحا للارض. الحين انا كانسان اتضرر منها، سبب جهلي، سبب عدم قدرتي، مو سبب ان هي اشياء مو زينه. علماء الجيولوجيا يتفقون على أن الفيضانات والزلازل والبراكين وغيرها تعتبر، والعواصف والرياح، هذه أمور طبيعية في الكون، جزء من النظام وليست خرما للنظام، هذا جزء من النظام الموجود، ليس خرما من النظام. فإذا ليس هنالك من شاهد على وجود إلهين قويين متصارعين. فلو افترضنا تقول إلهين قويين، إذا أنت قاعد تفترض فرضية ما لها ملمس، ما لها وجود، ما لها مؤشر. لو كانوا قويين لتصارع، أنت تخيل واحد قوي وعنده كامل القوة والقدرة والعلم، وذاك الطرف قوي وكامل القوة والقدرة والعلم، إذا ما تصير بينهم صراع على العرش، إن واحد يبي يستلم كل العرش، على الأقل يقول خلني أعور ذاك وأطقه إلى أن يضعف وأنا أستلم المكان إذا كانوا قويين، وهذا ما لا نشهده. فهاي الفرضية الأولى. الفرضية الثانية هو أن أحدهم قوي والثاني ضعيف. هذا الكلام اللي قاعد يقوله هو عين اللي احنا قاعد نقوله في التوحيد، أن هنالك طرف هو مالك القدرة المطلقة والطرف الثاني الضعيف، هذا مو إله، هذا يدعي أنه إله لكن ضعيف، هذا مو إله. فإذا قولك بأنهم إلهان أحدهما قوي والثاني ضعيف هو قول بالوحدانية. أما ذرحنا الفرضية الثالثة وهو أنهم إلهان ضعيفان، هذا ضعيف وهذا ضعيف، أولا ما كان ضعيفا فليس بإله، ولنفترض أنهما ضعيفان. إذا هما ضعيفين إما متفاهمين في كل شيء، وهذا الكلام مجرد يعني خرافة للهروب من التوحيد. إذا متفاهمين بكل شيء، إله ضعيف وإله ضعيف ومتفاهمين في كل شيء، فالكون ماشي بنظام لأنهم متفاهمين مع بعض. هذا مجرد يعني شنو لعب في السيناريو للهروب من القول بالتوحيد. وإما إلهان ضعيفان لكن متصارعين، راح نرجع للمربع الأول. إذا متصارعين وين آثار؟ لماذا لا نجد آثار الصراع بينهما؟ فإذا فرضية تعدد الآلهة ليس لها أي مؤشر ولا أي مستند، ومتناقضة مع نفسها. هذا المقدار خلنا نقرأ من الكتاب، لأن المصنف معتمد في ذلك على رواية للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حتى تكون حاضرة عندنا هذه الرواية. نروح مباشرة لكلمة المصنف في صفحة 67، تعدد الآلهة. يقول: يمكن إثبات الوحدانية عن طريق عدم صواب الشرك. يعني العملية هنا عملية شنو؟ عملية نفي الدليل إذا كان القضية محصورة بين قولين. ففي الحقيقة أن الاعتقاد بتعدد الآلهة ينشأ من الجهل بالصفات الحقيقية لخالق الكون. فمن يتصور إمكان وجود شبيه ونظير لله سبحانه وتعالى لديه في حقيقة الأمر تصور ناقص وغير صحيح عنه جل جلاله. فما أكثر من تصوروا الله كأحد المخلوقات والموجودات الأخرى ثم جعل له في أذهانهم شريكا أو شركاء عدة. وفي المقابل من يضع الله سبحانه وتعالى في مكانه الحقيقي ويتصوره تصورا صحيحا يدرك أنه لا يمكن أن يكون له شريك قط. هنا يأتي للرواية. يقول: روي عن هشام بن الحكم أن زنديقا جاء إلى الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وكان مما قال له الإمام، حين الإمام يناقشه في موضوع الثانوية، موضوع أكثر من إله، قال: لا يخلو قولك أنهما اثنان من أن يكونا قديمين قويين، فرضية الأولى، أو يكونا ضعيفين، أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا. فإن كانا قويين فلما لا يدفع كل واحد منهما صاحبه ويتفرد بالتدبير. لماذا لا نرى أي مؤشر على هذا الصراع؟ وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف فثبت أنه واحد كما نقول، هذا اللي احنا قاعد نقوله، للعجز الظاهر في الثاني. فإن قلت أنهما اثنان، خلنا نفترض اثنان ضعيفان، لم يخلو من أن يكون متفقين من كل جهة أو متفرقين من كل جهة. فلما رأينا الخلق منتظما والفلك جاريا والتدبير واحدا والليل والنهار والشمس والقمر دل صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبر واحد. فإذا فرضية أن يكون الكون ذو آلهة متعددة فرضية لا دليل عليها، وهي بحد ذاتها باطلة. بمجرد أن تبطل يثبت شنو؟ القسم الثاني أو الرأي الثاني المقابل، وهو التوحيد. هذا إذا أردنا أن نسلك طريق شنو؟ طريق الاستدلال بطريقة النقض على الدليل المقابل. أما إذا أردنا الأسلوب الثاني وهو الدليل الثاني، وهو الاستشهاد من خلال دليل تناسق الكون، نفس الدليل الذي أثبت وجود الله سبحانه وتعالى وهو دليل النظم أو النظام، هو نفسه يثبت أن الإله واحد. عن طريق ماذا؟ عن طريق التناسق بين أجزاء الكون. وعندما نتحدث عن التناسق بين أجزاء الكون أحيانا نتحدث بالموضوع الإجمالي. إجمالا يعني شنو؟ يعني أقول لك أنت يا عمي بالفطرة الطبيعية وبالمعلومات العامة، ألا ترى أن أجزاء الجسم متناسقة بعضها على بعض؟ يعني العين والأنف والمنخرين والأذن والفم، الأسنان والتذوق واللسان، يعني كل جزء في الإنسان، حاجبي الإنسان، رموشه، كل شيء مرتب بطريقة إن بالأخير يخدم هدف، معناته في مصمم وضع بين الأشياء ترتيبها. هذا على المستوى الإنساني الشخصي البسيط. على المستوى الجمعي العام، أنك أنت تشوف هاي الأرض والله مخلوقة بشكل أنا أقدر أمشي عليها، لا مخلوقة بشكل اللي أنا أقدر أزرع وآكل منها، والأكل هذا ينميني، مو بس ينميني، ينميني ويقويني ويعدل مزاجي، وحتى الأمر الضار فيه أقدر أخذه وأتعالج لما يحوشني مرض، أما السموم الموجودة في الكائنات الأخرى. طيب، وأرى أن المواد الموجودة بالكون أنا كإنسان أقدر أغيرها فأستفيد منها، أسوي منها ميكروفون، أسوي منها آيباد، أسوي منها صاروخ، أسوي منها سيارة، أسوي منها كمبيوتر، أسوي منها إنترنت. يعني ثمة انتظام في الكون وانسجام، وكأن مو وكأن، والحقيقة أن المصمم واحد، مصمم اللي صمم المكان هو واحد. أنت شلون مثلا تدخل هاي الغرفة تقول والله في ليت وفي درايش تهوية وفي تكييف وكلهم موضوعين بشكل، تقول المصمم موجود واحد ومستهدف هذا الشيء. أما لو اثنين مصممين، واحد يبي هذه الغرفة تكون ديوانية والثانية بيها مطبخ، كان شو تشوف؟ كان شوف هناك بايب طالع، وهني كاونتر مال شو اسمه، والميكروويف هني موجود، ومبين إن في هوشة في النص بين ذول الاثنين، وهذا غير موجود. معناته إذن المصمم واحد أو مجموعة متفقين، المهم في واحدية هني موجودة في الكون. هذا إذا إحنا بالكلام الفطري الفهم العام. أما في الحقيقة كلما تعمقنا في العلم اليوم وما يقوله العلماء من دقة الأمور، يعني إذا رحت لعلماء الفيزياء وكلامهم عن دقة الكون وتفاصيله، تقف على أمر مهول في دقة الأمور. وواحد منها فقط، أنا أشير لقضية واحدة فقط، كيف بدأ الكون؟ هاي الخلطة الأولى لبداية الكون، المكونات الأولى، الطاقة الكهرومغناطيسية والنووية الضعيفة والنووية الذرية والجاذبية، المقادير اللي وضعت للحظة الانفجار، هذه الانفجار العظيم، المقادير اللي وضعت، شوفوا كلام العلماء فيها بالتفصيل ماذا يقولون. وهذا ما يسمى اليوم في بحوث اليوم يسمى بالمبدأ الإنساني في إثبات محورية الإنسان ووجود الخالق. وتوجد في ذلك مقالة كتبها أب وقسيس وهو في نفس الوقت عالم فيزياء جزئية، أنا شخصيا ترجمت هاي المقالة، يتكلم فيها عن المبدأ الإنساني، اسم الكتاب، اسم المقالة المبدأ الإنساني. هذا يتكلم يقول أجزاء الكون الأولى، هاي الطاقات الأربعة، وضعت بملاحظات، يعني بأرقام، مو أرقام، يعني مو أرقام واحدة، بالأس الموجود فيها، يعني بالنسب الدقيقة، لو أنها زادت بمقدار بسيط جدا أو قلت بمقدار بسيط جدا كان هذا الكون ما صار. لكن هي بالمقدار اللي بعد ذلك حدث الانفجار الكوني ومشى بالطريقة اللي أنشأ عنصر الهيدروجين، الهيدروجين ساعد في إنشاء الأكسجين، الأكسجين مادة باردة، هذه مادة حارة، تنوعت صار الكون، تنوعت الكائنات، غيره غيره غيره، إلى أن وصلت إلى بعد 13.7 مليار سنة إلى هذا الكون الذي هو مؤهل لأن تدب فيه الحياة. ولما تيجي بعدين مرة ثانية لمناقشة موضوع هذا الفعل الإلهي الإبداعي وهو الخلق والحياة، بعد تبدأ بانبهارات لا تنتهي لا تنتهي، يعني فعلا الكون الإنسان يعجز ويقول سبحان الله، هذا كل الكون ماشي بنظام، حركة الأجرام، بعدنا عن الشمس، يعني مقادير كل هالأمور هذه واحد يفكر فيها يقول الخالق واحد. بل سبحان الله، يعني في بدايات القرن العشرين العلماء لما اكتشفوا الفضاء بدأوا يشكون أن هذا الكون مخلوق لنا إحنا كبشر، وانغروا بهذا الموضوع، وطرحت فكرة عدم مركزية الإنسان والكون الفوضوي وغيره. كلما تقدم العلم شافوا لا، اللي احنا كنا متصورين ان هذا الكون ماشي بطريقة عشوائية لا فائدة منه. الإنسان مجرد كذي شعرة أو ذرة في الرماد السديم الكوني كما يسمونه، شافوا لا، كأنما الخالق متجه لهذا الكوكب ومحتفي بهل. طبعا هو لا تفرق عند الله سنة والسنتين والمليار سنة ومليارات، بعد 13.7 مليار سنة، وكأنما كان شنو زفة عرس لخروج هذا الإنسان الكريم عند الله سبحانه وتعالى، ونشأ ما يسمى بمبدأ الإنساني، وهو قضية اليوم تبحث في علوم العقائد يعني بشكل كبير لإثبات وجود الله عز وجل وغائية الكون في نفس الوقت. فإذا دليل تناسق الكون، انتظام الكون، دليل على الوحدانية في نفس الوقت، ليس فقط على وجود الله، كما أنه دليل على الحكمة ودليل على العلم ودليل على القدرة. تأتي يعني هاي دليل النظم يأتي معنا في كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو دليل إرسال الرسل. والمقصود من دليل إرسال الرسل يعني نقدر نتكلم عنه بطريقتين. الطريقة الأولى أن نقول بأن هؤلاء القادة العظام الذين جاءوا ومعهم الآيات ومعهم المعاجز ومعهم كمالات الأخلاق ومعهم الشرائع الخلقية الطيبة، هذول كلهم وقد كانوا ناسا صادقين ادعوا أنهم من الله، أن الله بعثهم وأن هذا الإله واحد. يعني ما قالوا احنا جايين مبعوثين الهيئة الفلانية، هيئة الآلهة اليونانية، لا، قالوا نحن من إله واحد، أن اتقوا الله واعبدون وأطيعون، أن اعبدوا الله وأطيعون، اعبدوا الله وأطيعون، إله واحد ما في غيره. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنه لو كان في هنالك آلهة أخرى، يا عمي على الأقل نبي واحد من الآلهة يدز لنا واحد يبعث رسولا. لم يبعث أي من الآلهة الأخرى رسول ومعه دلائل الرسالة. هل سمعتم يوم من الأيام واحد جاء قال أنا رسول الإله الفلاني وهذه دلائل اتصالي به، عندي دليل الاتصال به وأن صفاته واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة؟ ما سمعنا بذلك، ولا يوجد عاقل وحتى مجنون يدعيها، يعني يدعيها ويحاول أن يثبتها. من يدعون التثنية، من يدعون الشرك بالله، من يدعون هذه الأمور، أو يدعون ديانات مثلا عبدة الشيطان، عبدة النار غيره، ما قاعد يقول هذا إله بعثني إليكم، قاعد يقول هذه النار هي الإله التي يجب أن تعبد، يقول هذا الشيطان هو الذي يجب أن يعبد، لكن لا يدعي بأن هذا إله ويجب أن شنو أنا رسول من قبله، ما في هذا الادعاء. فإذا تواتر الرسل على إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى وأنه واحد لا شريك له دليل على واحدية الخالق سبحانه وتعالى وأحديته. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع والأخير هو نفس دليل الفطرة. ألسنا قلنا من أدلة إثبات وجود الله دليل الفطرة، وأن دليل الفطرة هذا هو دليل يعايشه كل واحد فينا في لحظات معينة، وخصوصا في لحظات الاضطرار والمصائب والبلايا؟ لما نرجع لهذه الفطرة نجد أن هذه الفطرة عندما تتجلى عند الإنسان تتجلى وهي تقصد شخصا واحدا. يعني الإنسان في لحظة الاضطرار يقول إلهي أنقذني، يقول يعني لينعقد في فطرته إله واحد كامل القدرة كامل العزة قادر على ما يريد يطلب منه. لكن ما يصير عند الإنسان أنه في هاللحظة عنده أكثر من إله قاعد يقول هل إله يمكن، هل إله ما يمكن يسوي. فدليل الفطرة، وجدان الفطرة، هو الوجدان الذي عند حالة الاضطرار أو في لحظات النعمة حتى أو في غيره يعتقد بأن خالقا واحدا للكون. الفطرة تتجه لواحد أحد وليس لما هو أكثر من ذلك. فهاي الخلاصة هي أربعة أدلة: نفي البطلان، حكمة الكون وانسجامه، عدم إرسال الرسل وإرسال الرسل، يعني عدم وجود رسول من طرف والرسل من قبل الله عز وجل، وأخيرا دليل الفطرة. بهذا المقدار نقرأ بعض الفقرات، أنا ما أريد أقرأ كل الكلام اللي ذكر المصنف، لأن توسع شوية في بعض النقاط، تهمني بعض الفقرات خصوصا الآيات والروايات التي استشهد بها. زين، في صفحة 68 يقول الآية المباركة وهي آية الانسجام، قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني الله يقول لو كان في أكثر من واحد غيري أنا لفسدت. ليش فسدت؟ يتصارعون يتنافسون، على الأقل واحد يخرب على الثاني، واحد يبطل عمل الثاني، وهذا غير موجود. يقول فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فإذا هذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وبعد إذا الصفحة اللي بعدها روي عن هشام بن الحكم قال قلت لأبي عبد الله ما الدليل على أن الله واحد؟ قال اتصال التدبير وتمام الصنع. اتصال التدبير يعني هنالك خالق لحظة بلحظة يدير الكون، والتدبير بيده، والكون ماشي على هذا المنوال، ماشي على سنن، على قوانين متصلة. وبعد وتمام الصنع كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال أيضا ردا على زنديق حول وحدانية الباري سبحانه، قال فلما رأينا الخلق منتظما والفلك جاريا والتدبير واحدا والليل والنهار والشمس والقمر دل صحة الأمر والتدبير وأتلاف الأمر على أن المدبر واحد. هذا من ناحية الدليل الثاني. أما الدليل الثالث وهو موضوع الرسل، يقول يعتبر إرسال الأنبياء من أهم الأدلة على وحدانية الله، إذ لو كان يوجد إله آخر لكان عليه إرسال أنبياء وتبيين آثار اقتداره إلى الخلق. قال أمير المؤمنين في وصيته لولده الإمام الحسن قال اعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته. وآية أخرى يقول ثم أن جميع الأنبياء يعتبرون أنفسهم مبعوثين من الله الواحد. وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأيضا الآية الأخرى يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب، هذا فيما يرتبط بالدليل الثالث. الدليل الرابع وهي شهادة الفطرة، يقول المصنف أشرنا في مبحث المعرفة الفطرية إلى أن الله سبحانه وتعالى يتجلى إلى الإنسان في الضراء والشدائد والمصائب أو عند تذكير الأنبياء أو أثناء العبادة والتهجد، وأن الإنسان يعرف بارئه بقلبه دون الحاجة إلى واسطة في المعرفة الفطرية. وجدير بالذكر أن الإنسان في هذه الحالات لا يدرك أصل وجود الله سبحانه وتعالى وحسب، بل يعرف ربه ويؤمن أنه واحد أحد وأنه رب السماوات والأرض وسائر المخلوقات أيضا. من هنا أشارت بعض الروايات المبينة للفطرة، يعني الروايات تتحدث عن فطرة الإنسان، إلى هذه الحقيقة الناصعة. فروي أن أبا عبد الله الصادق قال في تفسيره تفسير الآية الشريفة فطرة الله التي فطر الناس عليها، ماذا قال؟ قال فطرهم على التوحيد، يعني ليس فقط فطرهم على أن الله موجود، فطرهم على أن الله موجود وهو واحد أحد. وعلى هذا يمكن للفطرة أن تشكل دليلا آخر على وحدانية الله سبحانه، ويمكن إثبات التوحيد عن طريق الدليل الفطري أيضا. نعم، إذا قلنا أن التوحيد أمر فطري وأنه مودع في فطرة جميع الناس، لابد من القول حينئذ أن جميع الأدلة والشواهد المتقدمة تمثل علامات مرشدة إلى تلك حقيقة الفطرية، يعني أما نعتبره دليل بحد ذاته أو نعتبره دليل، هذا الدليل يستثار يتبلور من خلال الدلائل الأخرى، ويكون الأرضية للتوجه إلى الله الواحد الأحد. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.